السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الكتاب المسموع عن كتاب دروس من فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر، والتي نتناول فيها سيرة أهل البيت عليهم السلام في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره، حيث يقول الكتاب:
تمثل قضية التاريخ ووعي الحوادث والسنن التاريخية جزءا من المعالم الواضحة عند أي شخصية تركت بصمتها على واقع البشرية أو الجماعات، وذلك لأن حقيقة التغيير في أي مجتمع التي هي المهمة التي يطلع بها الملهمون والقادة لا تكون من دون فهم اتصال الحركة البشرية من الماضي، إذ ليست القيادة إلا إلهاما وتحريكا لجماعة ما نحو مصير مستقبلي، فمن لم يستفد من الماضي من حيث العبر والوعي يعيش حالة من الضبابية في فهم اتجاهات المسير التي يجب أن يسير عليها المجتمع. من هنا نجد الشهيد السيد محمد باقر الصدر، ولجهة كونه من ملهمي حركات التحرر الإسلامي في هذا الزمن، يتميز مضافا إلى فقاهته وأصوليته وفلسفته بتنظيره المهم لحركة أهل البيت عليهم السلام التي تمثل مركز الثقل ومحور حركة الشيعة الإمامية في هذا الزمان وكل زمان. كيف إذا أضفنا قضية عصمتهم واعتقادنا بأنهم الشواخص لحركة الأمة نحو الأهداف الإلهية، فهذا يعمق الحاجة إلى ضرورة فهم سيرتهم ومسلكهم العملي مع أصحابهم وأعدائهم والشرائح الاجتماعية كافة التي كانوا يعيشون فيها. ولذا ينعقد هذا الفصل لبيان رؤية السيد الشهيد حول سيرة أهل البيت عليهم السلام من حيث منهج فهم سيرتهم وتاريخهم ومن حيث محطاتها، ولا يشتمل الفصل على القضايا التفصيلية التي ذكرها السيد الشهيد لعدم استيعاب الكتاب من حيث هدفه هذا المقدار من التفصيل.
وعن التاريخ الشمولي لسيرة أهل البيت عليهم السلام يعبر الكتاب قائلاً:
من الأمور التي ترافق الباحث والقارئ عند تتبعه لآثار السيد الشهيد قدس سره قضية مقاربته الموضوعية والشمولية للأمور التي تكثر فيها الجزئيات والتفصيلات، ويمكننا القول إنه شخصية تجمع المتفرقات في إطار واحد. فهذا الذي أوضحناه في الفصل السابق عند الحديث عن التفسير الموضوعي للقرآن، وكذلك يظهر في البحث عن تاريخ أهل البيت عليهم السلام في فكر الشهيد الصدر. وبحسب تعبيره، فالاتجاه الشمولي لدراسة التاريخ الخاص بالأئمة عليهم السلام، قال السيد الشهيد قدس سره، هو الاتجاه الذي يتناول حياة كل إمام ويدرس تاريخه على أساس النظرة الكلية بدلا عن النظرة التجزئية، أي ينظر إلى الأئمة ككل مترابط ويدرس هذا الكل، وتكتشف ملامحه العامة وأهدافه المشتركة ومزاجه الأصيل، ويتفهم الترابط بين خطواته، وبالتالي الدور الذي مارسه الأئمة جميعا في الحياة الإسلامية. ولا أريد بهذا أن نرفض دراسة الأئمة على أساس النظرة التجزئية، أي دراسة كل إمام بصورة مستقلة، بل إن هذه الدراسة التجزئية نفسها ضرورية لإنجاز دراسة شاملة للأئمة ككل، إذ لا بد لنا أولا أن ندرس الأئمة بصورة مجزأة ونستوعب إلى أوسع مدى ممكن حياة كل إمام بكل ما تزخر به من ملامح وأهداف ونشاط، حتى نتمكن بعد هذا من أن ندرسهم ككل ونستخلص الدور المشترك للأئمة جميعا وما يعبر عنه من ملامح وأهداف وترابط.
ثم يطرح السؤال: ما الفائدة التي تترتب على الدراسة والرؤية الشمولية؟
الفائدة التي تترتب على الدراسة والرؤية الشمولية هو اضمحلال الاستهجان من التفاوتات الظاهرة من سلوكيات أهل البيت عليهم السلام. فبالنظرة الابتدائية نجد أن إماما من الأئمة صالح في مكان ما، وأن إماما آخر قد بذل مهجته ودمه ولم يصالح، ونجد أن إماما بذل جهده في توسيعة التراكم الفقهي والعلمي ضمن أحاديثه وهكذا. ولكننا إذا عرفنا هدفية الأئمة من حيث مجموعهم نجد أن هذا التفاوت يرجع إلى تعدد الأدوار لأجل هدف واحد، كما أن إنسانا واحدا قد يتصرف تصرفات متناقضة في ظاهرها، ولكن الذي يعلم غايته واستراتيجيته النهائية يزول عنده الشعور بالتناقض. وبتعبير آخر يقول سماحته: إذا قمنا بدراسة الأئمة على هذين المستويين التجزئي والشمولي، فسوف نواجه على المستوى الأول اختلافا في الحالات وتباينا في السلوك وتناقضا من الناحية الشكلية بين الأدوار التي مارسها الأئمة عليهم السلام. فالحسن عليه السلام هادن معاوية في حين حارب الحسين عليه السلام يزيد حتى قتل، وحياة السجاد عليه السلام طافحة بالدعاء في حين كانت حياة الباقر عليه السلام طافحة بالحديث والفقه وهكذا. وأما على المستوى الثاني حينما نحاول اكتشاف الخصائص العامة والدور المشترك للأئمة ككل، فسوف تزول تلك الاختلافات والتناقضات كلها، لأنها تبدو على هذا المستوى مجرد تعابير مختلفة عن حقيقة واحدة، وإنما اختلف التعبير عنها وفقا لاختلاف الظروف والملابسات التي مر بها كل إمام وعاشتها القضية الإسلامية والشيعية في عصره، عن الظروف والملابسات التي مرت برسالته في عهد إمام آخر. والخلاصة إن العنصر الجامع الذي به تتحقق وحدة المشهد في سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام كلهم هي وحدة الهدف، وإن تعددت الأدوار فوحدة الهدف هي التي تنقل القارئ للتاريخ من النظر إلى الجزئيات المتباينة الكثيرة إلى الوحدة الجامعة المنسجمة.
أما ما هو الهدف الذي يمكننا أن نعده الغاية القصوى من حركة الأئمة عليهم السلام؟
إن السيد الشهيد يميز بين أمرين: الأول هو الهدف المقرر للأئمة عليهم السلام من حيث شخصيتهم والذي هم مؤهلون له وفق ما يريده الله تعالى من تسلمهم للقيادة والرئاسة العامة وهداية البشر على المستويات العقائدية والقيمية والسلوكية كلها، وهذا أشبه بتحليل انعكاس الإمامة العقائدية على المستويات الاجتماعية المتعددة في الوضع السليم اجتماعيا. الثاني الهدف بالنظر إلى الوضع الانحرافي الذي شهدته الأمة الإسلامية بعد ارتحال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي ننظر إلى الهدف لا من حيث ما ينبغي أن يكون عليه الواقع، بل من حيث ما هو واقع متوفر لدينا، ونبحث عن الحركة الهادفة التي كان أئمة أهل البيت عليهم السلام يتحركون على أساسها. وهذا النوع من الهدف هو الذي يقع تحت نظر السيد الشهيد قدس الله سره. وقد نبه السيد الشهيد على هذين الأمرين فقال: قد لا نحتاج إلى شيء من البحث لكي نتفق بسرعة على نوعية الدور المشترك الذي أسند إلى الأئمة في تخطيط الرسالة، فكلنا نعلم أن الرسالة الإسلامية بوصفها رسالة عقائدية قد خططت لحماية نفسها من الانحراف وضمان نجاح التجربة في أثناء تطبيقها على مر الزمن، فأوكلت أمر قيادة التجربة وتمويلها تشريعيا وتوجيهها سياسيا إلى الأئمة بوصفهم الأشخاص العقائديين الذين بلغوا في مستواهم العقائدي درجة العصمة عن الانحراف والخطأ.
إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم مستمعين الكرام. على أن نتابع في الحلقة القادمة إن شاء الله بشكل أوسع عن حركة الأئمة ودورهم في الحفاظ على الرسالة النبوية. نلقاكم بخير.